بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات منهاج السنة السمعية بالرياض أن يقدموا لكم هذه المحاضرة للشيخ العلامة صالح الفوزان، والتي بعنوان التوكل حقيقته وآثاره. والله المسؤول أن ينفعنا بما نسمع.
فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا.
الآن نترككم مع فضيلة الشيخ صالح خليفة الرب المشكور من أجره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، سار على نهجه، تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، الموضوع هو كما سمعتم موضوع التوكل وآثاره. التوكل من أعظم أنواع العبادة، قال الله سبحانه وتعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فجعل شرط الإيمان التوكل على الله سبحانه وتعالى، وقال سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: فإذا عزمت فتوكل على الله، فإذا عزمت فتوكل على الله. وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتوكل على الله، وقال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقال سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فقرن التوكل بالتقوى، ومن يتق الله يكفر عنه، وقال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ففي هذه الآيات قرن التوكل بالتقوى كما قرن التوكل بالعبادة في قوله تعالى فاعبده وتوكل عليه. وأمر الله بالتقوى وأثنى وأخبر أنه يحب المتوكلين في آيات كثيرة، مما يدل على أهمية التوكل على الله سبحانه وتعالى. والتوكل على الله من أعمال القلوب، عبادة قلبية. التوكل على الله لا يكون بالجوارح والأعضاء والأعمال، وإنما يكون في القلب، مثل الخوف والخشية والرغبة والرهبة والتقوى، كلها أعمال قلبية. والتوكل كما قال بعض أهل العلم، التوكل من الدين بمنزلة الرأس من الجسد. فالذي ليس عنده توكل ليس عنده دين، كالجسد الذي ليس له رأس. معلوم أن الجسد إذا فقد الرأس فقد الحياة، فكذلك الدين إذا فقد التوكل فقد الصحة، فلا يكون دينا صحيحا. التوكل على الله مقام عظيم من مقامات العبودية لله عز وجل، ميز الله به عباده المؤمنين عن غيرهم. فمن لم يتوكل على الله أصلا فإنه يكون كافرا، ومن توكل على الله وعلى غيره يكون مشركا، ومن توكل على الله وحده فإنه هو الموحد المؤمن الذي يحبه الله ويرضى عمله وقوله، لأنه بناه على أساس، على أساس صحيح. إذن ما معنى التوكل الذي هذه أهميته وهذه مكانته في الدين؟ التوكل على الله معناه تفويض الأمور إليه، تفويض الأمور إليه والاعتماد عليه سبحانه وتعالى. اعتماد العبد على ربه في جميع أموره، وتفويض أموره إلى الله سبحانه وتعالى بحيث لا يلتفت إلى غيره. التوكل على الله يكون في أمور الاعتقاد بحيث لا يلتفت العبد بقلبه واعتماده وتفويضه، لا يلتفت إلى غير الله سبحانه وتعالى، فيكون دائما معتمدا على الله سبحانه وتعالى، مفوضا أمره إليه. في جميع شؤونه، وما حصل للمشركين الشرك بالله عز وجل والكفر إلا لأنهم توكلوا على غير الله عز وجل، وكلوا أمورهم إلى غير الله، واعتقدوا أن غير الله سبحانه وتعالى يقضي حوائجهم ويفرج همومهم ويدفع الضرر عنهم، فاعتمدوا على الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار وعلى القبور والأضرحة والموتى، اعتمدوا على المخلوقين فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فصاروا يستغيثون بهم ويذبحون لهم وينذرون لهم ويصرفون لهم أنواع العبادة، لأنهم اعتمدوا عليهم من دون الله عز وجل، وظنوا أنهم ينفعونهم أو يضرونهم أو يقضون حوائجهم، فلذلك كفروا بالله عز وجل حين اعتمدوا على غيره وتوكلوا على سواه وصرفوا اعتقادهم وعبادتهم لغيره عز وجل. فأساس الشرك هو التوكل على غير الله والاعتماد على غير الله، وأساس التوحيد والإخلاص وإفراد الله جل وعلا في العبادة هو التوكل عليه. ولذلك قال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال العلماء: تقديم المعمول وعلى الله، تقديم المعمول يفيد الحصر، ومعنى ذلك توكلوا على الله لا على غيره، فالله جل وعلا حصر التوكل عليه دون غيره. وعلى الله أي لا على غيره، فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فجعل علامة الإيمان وعلامة التوحيد التوكل على الله سبحانه وتعالى. أما من زعم أنه مؤمن وأنه موحد ولكنه يتوكل على غير الله من الأحجار والأشجار والأصنام والقبور والأموات وغير ذلك، فإن دعواه كاذبة وهو ليس بمؤمن. ليس بمؤمن لماذا؟ لأنه توكل على غير الله عز وجل في أموره. وكذلك التوكل على الله يكون في قضاء حوائجه الدنيوية، في جلب الرزق وفي منع العدو عنه، منع الأذى، منع الضرر عنه. فالتوكل على الله يكون في أمور الدين وفي أمور الدنيا، فأنت تعتمد على الله عز وجل في عقيدتك وتوحيدك، وتعتمد على الله جل وعلا في حصول حاجاتك حتى ولو كانت حاجات دنيوية كالأكل والشرب والكسوة وحصول المقاصد كلها. اجعل توكلك دائما على الله جل وعلا واعتمادك عليه في جميع أموره. فليس التوكل مقصورا على أمور العقيدة وأمور التوحيد، بل وحتى أمور الدنيا وطلب الرزق. لا تعتمد على غير الله سبحانه وتعالى في حصول أي مقصود، لأن الأمور بيده سبحانه وتعالى، بيده مقاليد السماوات والأرض، فيجب أن تتوكل عليه. نواصي العباد كلها بيده سبحانه وتعالى، فكيف يتوكل الإنسان على غير الله ويعتمد على غير الله في دينه ودنياه؟ هل هذا إلا من الجهل والإعراض عن الله سبحانه وتعالى؟ التوكل مقامه من أعظم مقامات العبودية. ثم أيضا ليس التوكل على الله معناه ترك الأسباب، يعني يفهم فاهم أن معنى التوكل على الله أننا نفوض أمورنا إليه ونعتمد عليه ونترك فعل الأسباب، فلا نطلب الرزق ونقول إن كان الله أراد لنا رزقا جاءنا ونحن جالسون، ولا نطلب العلم ونقول إن كان الله أراد لنا العلم جاءنا ونحن جالسون في بيوتنا، ونترك سائر الأمور النافعة التي لا بد لنا من الأخذ بها، ونقول إن كان الله قدرها لنا جاءتنا من غير فعل سبب. هذا غلط كبير، فلا بد من الجمع بين الأمرين. التوكل على الله سبحانه وتعالى وفعل الأسباب النافعة. الإنسان يفعل الأسباب، يطلب الرزق وهو متوكل على الله سبحانه وتعالى في حصول المطلوب. الإنسان يزرع الزرع وهو متوكل على الله سبحانه وتعالى في إصلاح هذا الزرع وإثمار هذا الزرع وحفظه من الآفات وإقدارك على حصول نفعه والاستفادة منه. أما لو قلت أنا بجلس وإن كان الله مريد لي زرع، مريد لي ثمر، ومريد لي شيء من الحبوب، هو يجيني وأنا جالس، هذا غلط، هذا مغالطة. لا بد من إنك تزرع الزرع وتبذر الحبوب، تسقيها وتتعاهدها وتتوكل على الله جل وعلا في حفظها وإنمائها وإثمارها وتمكينك من حصول ثمرتها والانتفاع بها. كذلك لو أن إنسانا ترك الزواج وقال هذا من التوكل، إن كان الله يريد لي أولاد جاءوني بدون أن يتزوج، يقول هذا غلط وهذا لا يقوله عاقل فضلا عن مؤمن. الله جعل للأشياء أسبابا، فالزواج سبب للإنجاب ولحصول الأولاد، والله أمر باتخاذ الأسباب، فلا بد أنك تعمل الأسباب. لا بد إذا أردت الذرية أن تعمل الأسباب، أن تتزوج. فالزواج فعل سبب وهو منك أنت الذي تفعله وتطلبه، وأما حصول الأولاد فهو من الله سبحانه وتعالى، هو الثمرة، فالنتيجة بيد الله سبحانه وتعالى، وأما فعل السبب فهو من قبلك أنت. فلا بد من الجمع بين الأمرين، فعل الأسباب مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. أما الذي يعتمد على الأسباب ولا يتوكل على الله، أو يعتمد على التوكل ولا يفعل الأسباب، كلاهما مخطئ غالط. ولهذا قال العلماء رحمهم الله الاعتماد على الأسباب شرك، وترك الأسباب قدح في الشرع، لأن الشرع أمر باتخاذ الأسباب، فتعطيل الأسباب وترك الأسباب قدح في الشرع وترك لما أمر الله جل وعلا به. قال الله سبحانه وتعالى فابتغوا إليه الرزق واعبدوه، فابتغوا عند الله الرزق، ابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، ابتغوا عند الله الرزق، هذا فعل للأسباب. قال سبحانه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، اطلبوا الرزق، لا تجلسوا في المساجد تزعمون أنكم متوكلون، أو لا تجلسوا في البيوت تزعمون أنكم متوكلون وأن الأرزاق تدخل عليكم، هذا غلط، ولا يقول بهذا مؤمن. ولهذا لما رأى عمر رضي الله عنه جماعة زعموا أنهم متوكلون على الله وتركوا الأسباب، قال من أنتم؟ قالوا نحن المتوكلون. قال لا، أنتم المتأكلون، أنتم المتأكلون، تريدون أن تكونوا عالة على الناس. المتوكلون لا يعطلون السبب، يطلبون الرزق ويحترفون ويبيعون ويشترون ويتاجرون، لا يعطلون الأسباب ويقولون نحن متوكلون. فالذي أمرنا بالتوكل هو الذي أمرنا بفعل الأسباب، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، بيعوا واشتروا واطلبوا الرزق بفعل الأسباب النافعة، وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يجمعون أمرهم سبحانه وتعالى بفعل العبادة وهي الصلاة في وقتها ومكانها وهو المسجد، ثم أمر بطلب الرزق في مكانه وهو خارج المسجد. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، انتشروا في الأرض يعني خارج المساجد، في الأسواق، في المزارع، في المصانع، في مجالات طلب الرزق. فأمرهم بالجمع بين العبادة وبين طلب الرزق. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، لأن ذكر الله جل وعلا سبب لجلب الرزق أيضا، وهو أعظم الأسباب لجلب الرزق وتيسير الأمور. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وعمر رضي الله عنه يقول لقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، ينكر على جماعة زعموا أنهم متعبدون وجلسوا للعبادة وصاروا عالة على غيرهم، فصار يغربهم بالدرة ويأمرهم بطلب الرزق ويقول لقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، إنما يحصل الذهب والفضة بالسعي طلب الرزق وفعل الأسباب. أما الذي يزعم أنه متوكل على الله ويعطل الأسباب فهذا يقال له عاجز. ليس العجز الذي لا يستطيعه كالمقعد، لا، هذا عاجز بمعنى كسلان من العجز، وهو الكسل والخمول. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من العجز ومن الكسل. فالعجز الذي لا حيلة للإنسان فيه لتعطل عضو من أعضائه أو حاسة من حواسه هذا معذور، هذا عاجز صحيح يستحق المساعدة. أما العجز الذي هو الكسل والخمول وتعطيل الأسباب ويزعم أنه متوكل على الله فهذا عجز مذموم استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم من العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. وكان ناس يحجون مع المسلمين وليس معهم زاد، ما يأخذون معهم زاد للسفر وللحج، ويزعمون أنهم متوكلون على الله وأن الرزق سيأتيهم بدون أنهم يأخذون معهم زاد. فالله جل وعلا قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أمرهم باتخاذ الزاد. والزاد على قسمين، زاد للدنيا وزاد للآخرة. زاد الدنيا يكون بالطعام والشراب والملابس وسائر ما يحتاجه الإنسان، زاد السفر، زاد المسافر، الطعام والشراب والراحلة وسائر ما يحتاجه المسافر، هذا زاد السفر في الدنيا. أما زاد السفر للآخرة فهو التقوى، فإن خير الزاد التقوى، فتزود لدنياك وتزود لآخرتك، تزود لدنياك بالطعام والشراب وأهبة السفر بحيث لا تكون عالة على غيرك، وتزود لآخرتك لسفر الآخرة بالتقوى وهي فعل أوامر الله سبحانه وتعالى وترك نواهيه، ترك ما نهى الله عنه. التقوى معناها أن تتخذ وقاية تقيك من عذاب الله ومن غضبه وتقيك من النار، وهذه الوقاية إنما تكون بالأعمال الصالحة وبتقوى الله سبحانه وتعالى. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، فلا يقي من النار إلا الأعمال الصالحة. الإيمان بالله عز وجل والعمل الصالح هذا هو زاد الآخرة، وهو الوقاية من غضبه ومن ناره وعذابه. فالعبد مأمور بمصالح دينه ودنياه، ومأمور بمصالح دنياه وآخرته، مأمور بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، ومأمور بفعل الأسباب. لا بد من الجمع بين هذا وهذا، فلا يفهم أحد أن معنى التوكل على الله ترك الأسباب النافعة، هذا غلط. ولا يفهم أحد أيضا أن فعل الأسباب يكفي، أن فعل الأسباب يكفي عن التوكل على الله، بل لا بد من الأمرين، التوكل على الله وفعل الأسباب النافعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، رواه أحمد والترمذي وحسنه. لو أنكم تتوكلون على الله، يعني تعتمدون عليه وتعلقون آمالكم به وتثقون بوعده سبحانه وتعالى، لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، تذهب أول النهار، الغدو معناها أول النهار، تغدو من أوكارها خماصا يعني جائعة، وتروح يعني ترجع آخر النهار بطانا يعني مليئة البطون بالرزق. فلاحظوا أن الطير ما جلست في أوكارها، بذلت السبب وخرجت من أوكارها وذهبت إلى مواطن الرزق تبحث عن الرزق. فالطيور بفطرتها التي فطرها الله عليها علمت أنه لا بد من فعل السبب، فخرجت تطلب الرزق، فالله جل وعلا رزقها، فعادت مملوءة البطون برزق الله سبحانه وتعالى لأنها فعلت السبب. والطير لا شك أنها لا تعتمد على غير الله عز وجل بفطرتها التي فطرها الله عليها. فلو أن بني آدم عملوا هذا العمل لرزقهم كما يرزق هذه الطيور، لكن حينما يخل الإنسان بهذا الأمر فإنه يحصل عليه الخلل ويحصل عليه النقص، فإن اعتمد على الأسباب وكله الله إليه، كما في الحديث: من تعلق شيئا وكل إليه. فيوكل الإنسان إلى الأسباب، والأسباب قد تكون مخفقة ولا فائدة منها. وإن أهمل الأسباب وتوكل على الله بزعمه، مع أن هذا ما هو بتوكل صحيح لكنه بزعمه أنه متوكل على الله، وعطل الأسباب كان مخطئا في ذلك وغير عامل بما أمر الله سبحانه وتعالى. إن الله أمر بفعل الأسباب، قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الله قادر على أن ينصر المسلمين وأن يقتل الكفار لأنك ولو يشاء الله لانتصر منهم. الله قادر على أن يهلك الكفار في لحظة واحدة ويريح المسلمين منهم، ولكن الله بحكمته أراد أن يبتلي هؤلاء بهؤلاء، يختبر بإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، وثانيا حصول الشهادة للمسلم الذي كتب الله له الشهادة في سبيله، وثالثا حصول الجهاد في سبيل الله من أولياء الله وعباد الله، وبذل الروح والنفس والمهج والأموال طاعة لله سبحانه وتعالى. الجهاد عبادة، أعظم أنواع العبادات. فلو أن الله أهلك الكفار بعذاب من عنده تعطلت هذه المصالح، تعطل الجهاد، لم تحصل الشهادة للشهداء، لم يحصل الصدق في الإيمان بالله. الله يبتلي المؤمنين هل هم صادقون في إيمانه، فالصادق في إيمانه يجاهد في سبيل الله ويبذل نفسه وماله وراحته لإعلاء كلمة الله. أما المنافق الذي يدعي الإيمان وهو كاذب فهذا يجبن عن الجهاد ويتأخر ويتلكى ويتبين النفاق، يتبين النفاق من الإيمان الصحيح. ففي الجهاد، في جهاد الكفار مصالح. قال الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم. جهاد الكفار لا يحصل بالكلام ولا بالدعاء عليهم فقط. نعم الدعاء شيء طيب وسلاح، لكن لا يكفي وحده، بل لا بد من مباشرة الجهاد. الجهاد لا يكون إلا بعدة، والعدة سبب للنصر. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قوة السلاح وقوة الذخيرة، قوة الآلات، آلات الجهاد في كل وقت بحسبه. ما نقول والله إحنا مسلمين وإحنا مؤمنين وهذولا كفار ونبي ننتصر عليهم بإيماننا بدون أن نفعل أسباب، هذا ما هو صحيح. لا بد للنصر من حصول أسباب، ولا بد من ابتلاء وامتحان، ولا بد من تضحية، ولا بد من تقديم ما يدل على صدق الإيمان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى. فقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم، الله قادر على أن يهلكهم بلحظة، يقول للشيكم فيكون. وما أنزلنا على قومه من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. الله قادر على كل شيء، أن يأخذ أنفاسهم وأرواحهم بلحظة، لكنه يريد أن يمتحن المؤمنين في جهاد هؤلاء ليحصل للمؤمنين مصالح عظيمة في جهاد الكفار، مصالح عظيمة. في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجة كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. فالله جل وعلا أمر باتخاذ السبب. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قوة السلاح بعد قوة الإيمان وقوة التوكل على الله سبحانه وتعالى. فلا بد في جهاد الكفار من أمرين. الأمر الأول والأساس التوكل على الله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني إعداد القوة وإعداد الدفاع المناسب في كل وقت. فلا بد من هذين الأمرين. ولهذا لما حصلت وقعة أحد وحصل على المسلمين ما حصل من الامتحان والجراح والقتل وانصرف الكفار، تشاوروا فيما بينهم، تشاور الكفار فيما بينهم وقالوا ما صنعنا شيئا بمحمد وأصحابه لنرجع نقضي على بقيته. فأرسلوا واحدا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم منهم مندوب منهم وقالوا إننا سنرجع ونعود إليهم وإننا جمعنا الجموع للرجوع إليهم واستئصال شأفتهم. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين هم مثقلون بالجراح إلا أن خرجوا بادروا بالخروج من المدينة وذهبوا يطلبون العدو وهم مثقلون بالجراح. خرج الجرحى بجراحه ما تخلفوا. فلما بلغ الكفار أن المسلمين خرجوا أوقع الله في قلوبهم الرعب وقالوا ما خرجوا إلا وفيهم قوة فهرب الكفار. فأنزل الله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لما بلغهم تهديد الكفار ما قالوا إلا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولم يقتصروا على هذا بل خرجوا فعلوا الأسباب. حسبنا الله ونعم الوكيل هذا توكل على الله سبحانه وتعالى. خروجهم هذا فعل سبب. فجمعوا بين الأمرين فانقلبوا بنعمة من الله لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فكانت النتيجة للمؤمنين بسبب توكلهم على الله وبسبب فعلهم للأسباب. ولو أنهم بقوا في المدينة ولم يخرجوا وقالوا كلاما فيه لين مع الكفار أو فيه ضعف لرجع الكفار حقيقة واستأصلوا شافة المسلمين. ولكن لما قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وانقلبوا وخرجوا بجراحهم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. النتيجة فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. هذه النتيجة حصلت مع الراحة ترك السبب والدعم بالتوكل على الله فقط أو حصلت لمجموع الأمرين؟ لمجموع الأمرين. وهكذا دائما وأبدا. وهذه سنة الله في خلقه أن من توكل عليه واتخذ الأسباب النافعة أن الله جل وعلا لا يخيب سعيه بل إن الله جل وعلا يكرمه ويحقق له ما أراد من الخير. وقال سبحانه وتعالى وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم سادة المتوكلين على الله. قال خذوا حذركم لا تغفلوا عن العدو. تقولون والله إحنا مسلمين متوكلين على الله ويبي يكفينا الله شرهم تغفلون عنهم. لا هذا ما يجوز. لا يجوز الغفلة وإهمال شأن العدو بل لا بد من ترصد أحواله ودراسة أموره وإعداد العدة لجهاده. خذوا حذركم احذروا عدوكم. وأخذ الحذر هذا سبب. أخذ الحذر هذا سبب من الأسباب بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى. الواجب على المؤمن أن يجمع بين التوكل على الله وفعل الأسباب النافعة ولا يركن إلى أحد الأمرين فقط توكل على الله فقط أو اتخاذ الأسباب فقط. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لغزوة حنين بعد فتح مكة وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم جيوش كثيرة اجتمعت على مع الرسول صلى الله عليه وسلم. خرج صلى الله عليه وسلم بجيوش كثيرة وقوة وسلاح وعتاد. قال بعضهم لن نغلب اليوم من قلة، لن نغلب اليوم من قلة. فلما التقى المسلمون والكفار حصل على المسلمين ما حصل في أول القتال، حصل عليهم من المضايقات ومن تسلط العدو عليهم وخديعته لهم، الخديعة الحربية، حيث إن العدو أمهلهم حتى دخلوا في الوادي ثم انقض عليهم وسد عليهم خط الرجعة، وحصل على المسلمين ما حصل من الهزيمة، وقتل من قتل، كله بسبب الإعجاب بالكثرة. قال تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. لما أعجبتهم كثرتهم الله أدبهم سبحانه وتعالى، وهم عباده المؤمنون، مما يدل على أن الإنسان لا يعتمد على السبب أو يعجب بقوته أو يعجب بسلاحه دون أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى. فلا بد من الأمرين، توكل على الله سبحانه وتعالى أولا وقبل كل شيء، ثم إعداد العدة الصالحة، وبهذين الأمرين لم يغلب المسلمون بإذن الله عز وجل. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار، عليه الصلاة والسلام قال حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال الله للنار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذا بسبب توكله على الله عز وجل وتفويضه الأمر إلى الله عز وجل في وقت لا يملك أن يدافع عن نفسه، لكن لجأ إلى الله عز وجل وتوكل عليه. والله جل وعلا يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالنار التي تسقط الطير من جو السماء من حرارتها وعظمها، قال الله لها يا نار كونوا بردا وسلاما على إبراهيم، فصارت روضة خضراء. يقولون ولولا أن الله قال لها وسلاما لا أهلكته ببردها، بشدة برودتها، كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذا بسبب إيش؟ بسبب التوكل على الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حينما ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حينما قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، مما يدل على عظم التوكل وأنه أعظم العدة وأعظم السلاح بيد المؤمن إذا توكل على الله عز وجل وفعل ما أمر الله تعالى به من اتخاذ الأسباب النافعة التي جعلها الله أسبابا لجلب الخير ودفع الشر. فإن الله خلق الأسباب والمسببات وأمر سبحانه وتعالى باتخاذها. النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتوكلين على الله كان يأخذ بالأسباب، فكان يجيش الجيوش ويعد السلاح، هذه أسباب، ويأخذ الزاد للسفر، وكان صلى الله عليه وسلم يلبس الدروع، دروع من الحديد على جسمه صلى الله عليه وسلم، وفي غزوة الخندق ظاهر بين درعين عليه الصلاة والسلام مع أنه رسول الله والله قادر على أن يحميه، ولكن الله أمره باتخاذ الأسباب أيضا. ولبس المظفر على رأسه عليه الصلاة والسلام. كل هذا من اتخاذ الأسباب الواقية بإذن الله عز وجل مع التوكل على الله. فعلى المسلم أن يتفقه في هذا الأمر، لأن بعض الناس ربما يفهم أن التوكل على الله معناه يفوض الأمر إلى الله ويترك فعل الأسباب، يعطل الأسباب التي جعلها الله أسبابا نافعة يعطلها وبعدين ينتظر النتيجة. هذا ما هو صحيح. أو بعضهم بالعكس يقول والله أنا فعلت السبب والسبب قوي ولا تركت شيء، يبي يحصل المقصود ويعتمد على السبب وينسى التوكل على الله عز وجل، كذلك هذا يخفق ولا ينفعه السبب، لأنه أهمل السبب الأعظم وهو التوكل على الله سبحانه وتعالى. أما ثمرة التوكل على الله أو ثمرات التوكل على الله فهي كثيرة. ثمرات التوكل على الله أعظمها أن الله سبحانه وتعالى يكفيه ما أهمه. قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فمن فوض أمره إلى الله واعتمد على الله وحده واعتقد أنه لا يجلب الخير ولا يدفع الضر إلا الله سبحانه وتعالى فهو كافي، فهو حسبه، يعني كافي، يكفيه من جميع المحاذير، لأن الجزاء من جنس العمل. فلما توكل على الله حق توكله جازاه بأنه كان حسبه الذي يتولى شؤونه، الله جل وعلا يتولى شؤونه ولا يكله إلى غيره. فهذا أعظم ثمرات التوكل، أن الله يكون حسبا للمتوكل عليه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يا أيها النبي حسبك الله، ومن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله أي كافيك، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فالحاصل أن أعظم ثمرات التوكل على الله أن الله يكون حسبا أي كافيا للمتوكل عليه. من ثمرات التوكل استجلاب محبة الله، قال تعالى ويحب والله يحب المتوكلين، يحب المتوكلين. فمن توكل على الله حقيقة التوكل فإن الله يحبه، وإذا أحبه الله سعد في الدنيا وفي الآخرة، يكون من أحباب الله ومن أولياء الله عز وجل. ومن ثمرات التوكل على الله جل وعلا أن الإنسان يقدم على فعل ما ينفع ولا يهاب ولا يخاف إلا من الله سبحانه وتعالى. فالمجاهدون الذين يخوضون المعارك مع الكفار إنما فعلوا هذا لأنهم متوكلون على الله سبحانه وتعالى، فأكسبهم التوكل شجاعة وقوة، هانت أمامها كل المصاعب وكل المشاق، وتلذذوا بالموت في سبيل الله عز وجل حتى نالوا الشهادة في سبيله. كل هذا بسبب التوكل على الله سبحانه وتعالى. التوكل على الله ينشط أيضا على طلب الرزق وعلى تحصيل العلم وعلى كل الأمور النافعة. فإن المتوكل على الله يمضي ويتشجع في طلبه للأمور النافعة، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى مع المتوكلين وأنه نصير المتوكلين، فيمضي في جميع أموره النافعة في الدين وفي الدنيا، ولا يتكاسل أو يكون مع الخاملين. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم أشجع الناس لتحقيقهم التوكل على الله سبحانه وتعالى، حتى فتحوا المشارق والمغارب، فتحوا البلاد بجهادهم وفتحوا القلوب بدعوتهم إلى الله عز وجل، لأنهم متوكلون على الله، معتمدون على الله، لا ينظرون إلى الخلق ولا إلى لوم اللائمين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فهم لا يخافون في الله لومة لائم لأنهم معتمدون على الله عز وجل كل الاعتماد، مفوضون أمورهم إليه كل التفويض، لا يلتفتون إلى غيره. رضي الناس أو سخطوا ما داموا في رضا الله عز وجل. وفي الحديث من التمس رضا الله لسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس لسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. الاعتماد على الله والتوكل على الله وتفويض الأمور إلى الله عز وجل هذا هو أساس التوحيد، وهو أساس العمل، وهو أساس الخير. ولهذا جعله الله شرطا في الإيمان، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين هذا. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتوكلين على الله حق توكله، الذين يعملون بالأسباب النافعة ويتوكلون على ربهم عز وجل ولا يعتمدون على غيره ولا يفوضون أمورهم إلى سواه. بقيت مسألة وهي مسألة التوكيل، هل إذا وكلت واحد في تحصيل أمر من أمورك، في شراء سلعة لك أو استئجار شيء لك أو في خصومة عنك، وكيل، هل معنى ذلك إنك توكلت على غير الله؟ لا، الوكالة غير التوكل. التوكل هو الاعتماد والتفويض، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. أما التوكيل فهو إنابة، إنابة للغير في تحصيل مطلب من المطالب المباحة، فهذا سبب توكيل، سبب من الأسباب. فأنت توكل الوكيل من باب السبب، وتتوكل على الله سبحانه وتعالى في حصول المقصود، ولا تتوكل على الوكيل، وإنما تتوكل على الله وتلوذ الوكيل يقوم مقامك على أنه سبب من الأسباب. إن شاء الله نفع بوكالته وحصل المقصود، وإن شاء الله لم ينفع بوكالته. فتوكيل الغير في بعض التصرفات هذا لا يكل بالعقيدة، وليس هو توكل على غير الله، وإنما هو تعاون على المطالب. والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالوكيل إنما هو معين للموكل، قائم مقامه وسبب من الأسباب. فكما أن مباشرته للفعل سبب، فكذلك مباشرة وكيله سبب من الأسباب، ولا يدخل هذا في باب التوكل على غير الله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. وبعد، شكر الله لفضيلة الشيخ هذه المحاضرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. لعلنا أن نعرض على فضيلته بعض الأسئلة. قل السائل: السلام عليكم ورحمة الله، هل يجوز أن نقول توكلت على الله ثم على فلان؟
لا يجوز هذا، بل تقول توكلت على الله فقط، لأن التوكل خاص بالله. قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. توكل عبادة وخاص بالله عز وجل، إنما في حق المخلوق التوكيل. تقول وكلت فلان، وكلت فلان، أو أنبت فلان، أو فوضت فلان، هذا غير التوكل، هذا تفويض وإنابة. نعم.
قال السائل: يقول سافر أخ لي إلى بلد لا يطلع عليه، لا تطلع فيها الشمس إلا ساعة، أو ساعتين، وبعض الأحيان يكون العكس، الليل يكون أطول من النهار أو النهار يكون أطول من الليل، فكيف أصوم شهر رمضان في هذه البلاد؟
العلماء يقولون البلاد التي يأتي فيها ليل ونهار في خلال 24 ساعة يتعاقب فيها ليل ونهار، الليل يأخذ حكمه والنهار يأخذ حكمه ولو كان الليل قصيرا أو النهار قصيرا، فيصوم النهار، يصوم النهار ولو كان طويلا. فإن أصيب في أثناء النهار بعطش شديد أو جوع شديد وخشي من التلف فلا بأس أن يتناول ما يبقي عليه حياته ثم يقضي هذا اليوم، لأن هذه ضرورة. أما إن ساعده الله وأكمل اليوم صامه فهذا هو المطلوب. الحاصل أنه يصوم ما دام يتعاقب في البلد اللي هو فيه ليل ونهار، فإنه يصوم النهار ولو كان طويلا. وإن أصابه عجز عن الإكمال في أثناء اليوم فإنه يتناول ما يبقي عليه حياته ثم يمسك بقية اليوم ويقضي هذا اليوم من أيام أخرى. نعم.
هذا السائل يقول: أنا في مدرسة أدرس تلاميذ وعندنا موظف على عقيدة الرافضة، فما حكم التعاون مع هذا الشخص؟
تعامل معه في أمور الدنيا، كتابة أو مراقبة طلاب أو أمور دنيوية لا بأس بذلك، وإن كان الأحسن والذي ينبغي وليجب بل يجب على أهل السنة أنهم يبعدون هؤلاء عن مدارس أهل السنة لأنهم لا خير فيهم، ولكن إذا قدر أنه وجد فهو يوكل إليه العمل الذي هو مكلف به من كتابة أو من مراقبة أو من فراشه للمدرسة أو يكون بواب أو ما أشبه ذلك، هذه أمور دنيوية لا بأس يترك يشتغل فيها ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. ومن جملة أحكام المولود العقيقة، فيعفى عنه أيضا. نعم.
أنا يسأل عن المرأة التي تدرس خارج الرياض أو تدرس خارج الرياض مثلا في القوعية أو حرينة، وبعض الأحيان يسمى عند أذان العصر، هل يجمعنا بين صلاة الظهر والعصر؟ وهل يجوز لها أن تسافر مع مجموعة من النساء؟
لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع محرم، لا للقوعية ولا لغيرها، لازم من محرم، ومجموعة النساء لا يكفي عن المحرم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها ذو محرم. والقوعية مسيرة أكثر من يومين للراحلة، اليومان للراحلة تقدران بثمانين كيلو للسيارة، 80 كيلو، هذه مسافة قصر. فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، لا مدرسة ولا غير مدرسة، أن تسافر هذه المسافة إلا ومعها محرم. والمرأة الحمد لله الرزق، المرأة إن كانت متزوجة زوجها يقوم بنفقتها ويقوم كفالتها، واجب عليه شرعا، ولا حاجة أن تتوظف بالقوعية ولا غيرها. وإن كان لها ولي، وليها مكلف بالإنفاق عليها، فلماذا تتوظف في مكان بعيد وتروح بدون محرم تركب الأخطار؟ هذا لا يليق بالمرأة. الوظيفة إذا تيسرت قريبة أو في البلد الحمد لله، أما إذا استدعى الأمر إنها تسافر كل يوم مع غير محرم فهذا أمر لا يجوز. نعم.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله، وبعد أخذت مبلغا من المال من شخص قبل 30 سنة، وهذا المبلغ قدر 200 ريال، ومن ذلك التاريخ لم أجد ولا أعرف مكانه، فكيف أعمل بهذا المبلغ؟
اسأل عنه، تأكد عن عدم وجوده، فإذا أيست من الحصول على العثور عليه تصدق بالمبلغ على نية أن الأجر لصاحبه وأن تتخلص من هذا المبلغ، تصدق به نيابة عنه يكون الأجر له، وأن تتخلص تبرأ ذمتك منه. ولو قدر أنه يأتي بعد يطالب بالمبلغ فأنت تخبره تقول أنا تصدقت ما عنك، فإن شئت الأجر خله يمضي صدقة عنك، وإلا أنا أعطيك إياه ويكون الصدقة لي والأجر لي. نعم.
هذا السائل يقول: ما حكم المرأة أو فعل المرأة التي تقص شعر رأسها سواء من الإمام من الأمام أو الخلف، وهل هناك فرق بين الكبيرة والصغيرة؟
هذه موضة وفدت على المسلمين، وهي قص المرأة لشعرها، ما كان هذا معروفا، إنما فعلته بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الحاجة وكبر سنها، وأن هذا الشعر كثيف وكلفها يحتاج إلى إصلاح، فأرادت أن تخففه من باب الحاجة لا من باب الزينة، أرادت أن تخففه من باب الحاجة لا من باب التزين. الزينة في بقائه، والله جمل المرأة بالذوائب كما جمل الرجال باللحى، فهذه الموضة الوافدة يجب تركها، ويجب على المرأة أن توفر شعر رأسها وأن تصلحه لأنه جمالها، وتترك هذه الأمور حتى بلغ الأمر. إن بعض النساء تقص رأسها حتى يصبح مثل رأس الرجل، وهذه تدخل في لعنة الله، قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن الله المتشبهين من النساء من الرجال بالنساء. فإذا جعلت شعرها مثل شعر الرجل وجعلت رأسها مثل رأس الرجل فهذا تشبه ملعونة من فعلته. نعم.
هذه امرأة تقول: حلفت بالله على أن فلانا من الناس لم يحضر في ليلة الزفاف، وبعد ذلك تبين لي أنه حضر، فماذا علي؟
إذا كنت حلفت أو حلفت على غالب ظنك تظن أنك صادق فلا حرج عليك، هذا من لغو اليمين. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانه. فإذا حلف الإنسان على غلبة ظنه ثم تبين خلاف ذلك فإنه لا يؤاخذ على ذلك لأنه لم يتعمد الكذب. نعم.
هذا يقول لي قريب عمل له الطبيب عملية جراحية في أذنه، وقال له: عليك بالاجتناب عن الماء لأنه يضر بالطبلة. فكان يأتي أهله وإذا اغتسل من الجنابة ما يغسل رأسه خوفا من دخول الماء إلى أذنه، واستمر على ذلك 3 أشهر وهو يجهل هذا الأمر. ثم إنه سألني وأخبرته أنه لا بد من غسل رأسه عند الغسل من الجنابة ويضع قطنة في أذنه. سؤالي: ما حكم صلاته التي صلاها خلال هذه الأشهر؟
هذا أخطأ بلا شك، لأن الواجب أنه يغسل ما يستطيع من رأسه ويمسح على المكان الذي حذر من وصول الماء إليه، يمسح على ما عليه من لصوق أو غماد. أما أنه يترك كل الرأس ولا يغسل كل الرأس السليم والجريح هذا غلط، وعليه أن يقضي هذه الصلوات لأن وضوءه غير كامل، لأن طهارته من الجنابة غير كاملة، لقي رأسه فيه جنابة وهو قادر على غسله أو غسل معظمه، فهذا يعيد هذه الصلاة أنه صلى على غير طهارة، وهذا بسبب الإهمال. فلو أنه سأل من أول الأمر، سأل أهل العلم من أول الأمر وبينوا له لسلم من هذا الخطأ الكبير. نعم.
هذا السائل يقول: ما هو الأفضل في الأذان، أن يجمع بين التكبيرتين أو يهز كل واحدة على حدة؟
كله جائز إن شاء الله، إن جمع بين التكبيرتين أو أفرد كل واحدة على حدة، والإفراد أحسن، الإفراد أحسن. نعم. لكن القراءة القرن جائز لا بس. نعم.
هذا السائل يقول: عندما يخاف الموظف من رئيسه في العمل أن يجازيه أو يقطع رزقه، هل هذا ينافي التوكل؟
لا، هذا لا ينافي التوكل، هذا خوف من سبب محقق، خوف من سبب محقق. فإذا الإنسان يخاف من رئيسه أنه يعاقبه إذا حصل من خلل فهذا خوف محقق، وليس هو من خوف العبادة وإنما هو من الخوف الطبيعي. وعلى هذا الموظف أنه يتجنب الإهمال أو الإخلال بالعمل حتى يسلم من هذه العقوبة، يسلم من هذه العقوبة. نعم.
هذا السائل يقول: فيه مريض ذهب إلى المستشفيات وذهب إلى القراء ولكنه لم يجد علاجا شافيا لمرضه، فهل يذهب إلى الكهان والسحرة ويكون هذا من فعل الأسباب مع أنه متوكل على الله؟
هذا من فعل المحرم، ولا يجوز الذهاب إلى السحرة وإلى الكهان، بقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. والعراف يشمل الساحر ويشمل الكاهن ويشمل المنجم، فلا يجوز الذهاب إلى هؤلاء. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تداووا ولا تداووا بحرام. والذهاب إلى الكهان وإلى السحرة أشد الحرام. وفي حديث إن الله لم يجعل، في أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. فالحرام لا يتداوى به، لا سيما الشرك والكفر، لا يجوز الذهاب إلى الكهان ولا إلى السحرة ولا إلى المنجمين ولا إلى المشعوذين، بل عليه أن يتوكل على الله ويتداوى بالأدوية المباحة. وأعظم الأدوية الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى والرقية بالقرآن الكريم الذي أنزله الله شفاء. فإذا توكل على الله واعتمد على الله واتخذ الأسباب المشروعة فإن الله قريب مجيب ولا ييأس من رحمة الله. نعم. والطب أيضا المباح، تداوي بالأدوية المباحة والذهاب إلى المستشفيات والمستوصفات، العلاج بالأدوية المباحة، هل مما أباحه الله وجعل فيه شفاء، فعليهم ما يستعجل ولا يقلق من رحمة الله ويتخذ الأسباب النافعة. وفي الحلال غنية عن الحرام والحمد لله. نعم.
هذا السائل يقول: هل الحدود التي تقام على الجناة كفارة برحمة الله؟
اختلف العلماء في الحدود هل هي زواجر أو جوابر. جوابر يعني كفارات، أو هي زواجر بمعنى أنها شرعت لأجل زجر المجرمين، ولا شك أنها زواجر ما في شك، لكن هل هي مع هذا أيضا كفارات؟ على كل حال إذا تاب المحدود إلى الله فإن الله يجعل هذا الحد كفارة له، أما إذا لم يتب وأصر على الذنب فإنه يعاقب على ذنبه إن شاء الله جل وعلا، وإن شاء غفر له ما دام أنه دون الشرك. نعم.
هذا السائل يقول: أقيمت الصلاة وأنا في الركعة الثانية من تحية المسجد، هل أتم الصلاة أم أقطعها لكي أتمكن من تكبيرة الإحرام؟
إذا كان ما بقي من النافلة التي أنت فيها إلا قليل أكملها، أكملها وتلحق بالإمام. أما إذا كنت في أولها يعني في أول ركعة فإنك تقطعها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم.
هذا السائل يقول: هل يجزئ غسل الجنابة عن غسل يوم الجمعة؟
نعم. إذا نويت دخول غسل يوم الجمعة، نويت دخول غسل يوم الجمعة في غسل الجنابة دخل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فيكون هذا الغسل رافعا للحدث ويكون كافيا عن غسل الجمعة بسبب النية التي نويتها، تحصل على الأجر بإذن الله ويرتفع حدثك. نعم.
هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، أيخفى على فضيلتكم كثرة هذه الأقراص التي تبث ما حرم الله، فهل من نصيحة حولها؟
أعتقد أن العلماء ما قصروا في بث النصائح والتحذير من هذه الدشوش وبيان أخطارها، تكلموا وخطبوا وكتبوا ووعظوا وذكروا، فالحجة قامت، فالذي يريد الخير قامت الحجة له ويترك هذا الشيء ويبتعد عنه، وأما المعاند فلا حيلة فيه، قامت عليه الحجة وصارت المسؤولية عليه. فلا شك أن هذه ما يسمى بالدشوش أو الأقراص الهوائية أنها آلة شر وآلة فتنة، تجلب لبيوت المسلمين من محطات العالم الكافر كل رذيلة وكل سخف وكل عري وكل فاحشة. هل يرضى الإنسان أنه يفتح في بيته محلا لمسارح أوروبا وأمريكا بما فيها من العهر، بما فيها من الإباحية، بما فيها من الشرور، بما فيها من الكفر والإلحاد؟ يرضى مسلم أنه يفتح في بيته معرضا لهذا الشر بين أولاده وبين نسائه وأمامه هو؟ أما تتقون الله عز وجل؟ أما يخاف هذا المسلم أن يصاب بعقوبة، أن يصاب بعقوبة عاجلة، أن يسلط عليه في حياته من ينغص عليه حياته من الأمراض أو من الأشخاص، أو يلقى الله عز وجل وهو غاش لرعيته ولأهل بيته؟ أما يخشى المسلم ويخاف من الله عز وجل؟ فالواجب على من ابتلي بهذه الدشوش أن يبادر بتحطيمها وكسرها والاستراحة منها، وأما من عافاه الله فليحمد الله على ذلك ولا يقع في خاطره أنه سيركبها في يوم من الأيام، بل يعزم على أنها شر وأنه لن يركبها، والله جل وعلا يعينه ويسدده. نعم. ولا يغتر بمن وضعها، يقول فلان وفلان حطها، لا يغتر بالهالكين، فالعبرة بمن نجا كيف نجا، ليست بمن هلك كيف هلك. نعم.
وهذا السائل يقول: بعت سلعة وأعطاني العربون، أحبست السلعة يومي وبعدها امتنع عن الشراء، فهل هذا العربون أستلمه منه أو أرده إليك؟
أنت بالخيار، هذا العربون حق لك بسبب ما حبس السلعة هذه الأيام، فالعربون حق للبائع، إن شاء أخذه وتموله وإن شاء أعطاه لصاحبه، هو مخير بين هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وأما الجمهور فيرون أن العربون غير صحيح وأنه يرد على صاحبه، لكن مذهب الإمام أحمد وهو الصحيح إن شاء الله أنه حق للبائع، لأنه حبس عليه السلعة هذه المدة، وربما أن يكون هناك زبائن انصرفوا عنها ولا يحصل عليهم بسبب هذا التأخير انتظارا لهذا المشتري. والعربون فعله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعله عمر بن الخطاب الخليفة الراشد، وفعله غيره، دل على جوازه. نعم.
شكر الله لفضيلة الشيخ، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.